فإن كان من نيته بعد ذلك أنه يبين الثلث بعد العقد ويقول أنا أريد الثلث الشرقي أو الغربي أو وسط البستان أو أريد الجهة الغربية من الأرض أو الجهة الشرقية، هذا لا يصح حتى يبين. وإن كان المستثنى غير معلوم وهو مشاع في الأرض كلها صح ولا يشترط العلم، فيكون نصيبه مشاع في الأرض كلها، شريف له لكن نصيبه مشاع في الحال هذه يصح وإلا لم يكن معلوما. فإذا باع الأرض إلا ألف متر مثلا وقصد أن الألف وهي عشرة آلاف وقصد عشر الأرض، قصد عشر الأرض ما قصد ألف متر معينة من وسطها أو من شمالها أو من جنوبها أو من شرقها أو غربها، لا يعني شرقيها أو غربيها أو شمالها أو جنوبها، لا قصد ألف مشاعة، فهذا لا بأس به لأنه يكون رصيبا نصيبه شائعا في الكل. أما في التبرعات في قوله وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة، فإن باب التبرعات أوسع، باب التبرعات أوسع. في المعاوضات الشرط أن تكون معلومة في باب المعاوضات، في باب التبرعات لا، في باب التبرعات لا. فلو وقف أرضا واستثنى منفعتها مدة حياة صحة وكان له ذلك، له أن ينتفع من هذه الأرض أو من هذا البيت أو من هذا البستان، له أن ينتفع منه ويستفيد منه مدة حياته، وإن كانت مجهولة مدة الحياة ما يدري. مثل ما حدث في حديث سفينة، حديث سلمة أن اعتقد سفينة رضي الله عنه واشترط عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، وهذه مدة مجهولة. نعم. وفي باب الاستثناء أيضا، إلا أنه في باب الإقرار، في باب الإقرار يصح ولو لم، أيضا من المسائل في هذا الباب، في باب الإقرار يصح الاستثناء ولو لم يبين مقدار المستثنى. لو قال، لو أقر قال له عندي ألف ريال إلا شيئا، له عندي ألف ريال إلا شيئا، هل نقول هذا الإقرار باطل ولا يصح لأن المستثنى ما بين هل ألف ريال إلا مئة ريال أو خمسين ريال، قال إلا شيئا، نقول يصح ويكون اعترف بالدين أو اعترف بالمال الذي عليه. فكيف نعرفه؟ نقول يجب عليه أن يبين ما أبهمه، هو أقر أن عليه مال إلا شيء، فيقول يصح إقراره والإقرار صحيح، ويلزمه أن يبين المستثنى منه، فيجبر على بيان المستثنى وكم قدر الناقص من هذا الألف. القاعدة الثالثة والأربعون، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا يبينه، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. هذه القاعدة أشرنا إليه فيما سبق، وذكرنا أن القمنا ثلاثة أقسام، وذكرنا أيضا أشرنا إلى من يقبل قوله ومن لا يقبل قوله، أشرنا إليه تماما فيما سبق، وذكرنا أيضا من يقبضها لحظ نفسه ومن يقبضها لحظ غيره ومن يقبضها لحظ مشترك بينهما. وقلنا الأظهر بأمنا أنه يقبل قوله مطلقا، قد يستغنى الحالة فيما إذا قبضها الأمين وأشهد عليه، إذا كان الأمين أشهد عليه ففي الرد اشترط لا يقبل قوله إلا بالشهادة، لأنه لما دخل في ملك بيقين تام وهو الشهادة، في هذه الحال إذا ادعى الرد لا بد من البينة، لأنه فرض إذ لم يثبتها البينة، لأنها ما دخلت ملك بينة. هذه مسألة يمكن أن تستثنى، وقلت أن سبق تقسيم الأمناء في قاعدة سبقة. القاعدة الرابعة والأربعون، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذا صحيح، كل من أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه بحسب الشروط والعقود وغيرها. فمن استأجر إنسانا بعمل شيء وأكمل العمل وجب عليه أن يعطى الأجرة المتفق عليها. ومن استأجر بيتا وجبت عليه أجرة البيت فمن أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذا يختلف مثلا في الإجارة، إذا استأجر بيتا أو استأجر دابة أو استأجر سيارة فسوف نفعها وجب عليه أداء المتفق عليه من الأجرة، إلا في أحوال إذا كان معذورا فإنه في هذه الحال لا يجب عليه إذا كان لم يستوفي المنفعة. اتفق هو إنسان على استئجار بيت أو استئجار دابة أو سيارة، في الحالة هذه يثبت عليه ولو لم يستوفي المنافع. إنسان استأجر سيارة لما تم العقد قال أنا هونت، ليش هونت؟ يا الله هونت ما جسم هناك عذر، ما هناك عذر أبدا، سيارة فيها خراب، البيت استأجرت يحصل من سقوط في خراب، الدابة هذه فيها عيب، في شيء يمنع استثمار الجهة غالبا ما في عذر، يقول لا سلم كل شيء كان بالعقد وجب عليك. هذه عقود يجب الوفاء بها، رضيت عن ذلك ما دام ليس لك عذر فيجب، لأن لا تسلم لك العين المستأجرة وتم العقد فوجب له ما جعل له عليه، وجب للمؤجر ما جعل له على العين المؤجرة وإن لم تستوفي، لكن لا تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، وهذا فيه أيضا في تفصيل مسألة وجوب التسليم ومتى يكون، مثل أيضا في المبيع متى يكون تسليم الثمن. فأما إذا كان عدم استيفاء المنفعة لعذر فهذا على أقسام. الحالة الأولى استأجر إنسان منزل أو استأجر أرض أو استأجر سيارة فتلف في العين المستأجرة قبل القبض مطلقا، تلف البيت سقط مثلا أو أصابه أو صار في عيب يمنع الاستيفاء قبل قبضها، أو تلفت السيارة أو تلفت الدابة أو ما أشبه ذلك، أو استأجر مثلا آلة من الآلات فتعطبت أو خربت أو ما أشبه ذلك، في الحالة هذه هذا عذر ولا يجب عليه التسليم ولا يجب على المستأجر تسليم الأجرة، لأن المؤجر ما أدى ما وجب عليه الحقيقة، ولأن المستأجر ما تمكن من القبض. الحال الثاني أن يقبضها قبل الانتفاع بها، مثل إذا استأجر بيت وقبض البيت استلم وأخذ مفاتيحه وصار بحجته، لكن حتى الآن ما استوفى من شيء قبل بعد قبضها ولم يمضي من المدة، ما مضى من مدة الإجارة فيه، استأجر سيارة وقبضها لكن ما بعد مضى من مدة الانتفاع شيء، استأجر من 10 أيام ولا مضى حتى الآن ما بعد مضى ولا لحظة من المدة أبدا، سلم على المؤجر ثم بعد ذلك تلف بعد القبض وهذا أيضا لا يلزمه شيء. الحالة الثالث إذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة، استأجر سيارة مدة 10 أيام فانتفع بها 5 أيام ثم بعد ذلك أصابها صار بها خراب مع عدم تم استعمالها، في الحالة حالي هذا عذر، استوفى المنفعة 5 أيام وبقي 5 أيام، نقول للمؤجر مقدار النفع الذي مضى له ما مضى، ما بقي ليس له، لو قال أنا العقد 10 أيام نقول نعم لكنه ما يمكن الانتفاع بها الآن لعذر، وما تركها تلاعب تركها لعذر، لكن ما الذي يثبت للمؤجر؟ هل هو أن هل هو القيمة أم قدر المسمى؟ هذا في خلاف. بعضهم يقول وهو المذهب قول كثيرين ما يثبت نصف المسمى، لو استأجره مثلا 10 أيام 1000 ريال، هل نقول لك 500 ريال 500 ريال نصفها؟ هذا هو القول الصحيح، له نصف المسمى، نصف المسمى إذا كان المدة، إذا كان نصف المدة، إذا كان ربع المدة ربع المسمى، عشر المدة عشر المسمى. وقال آخرون هو المذهب له أجرة المثل، يقولون يعني ترجع إلى قاعدة سبقة، له أجرة المثل. فلو كانت هذه السيارة، هذه السيارة مثلا استأجرها شهر وكان النصف الثاني، النصف الثاني الأجر يختلف عن النصف الأول، أو استأجرها شهر مثلا وكان الأجر الذي عليه مرتفع، استأجرها مثلا شهر مثلا ب1000 ريال وكان إجرتها مثلا أقل من 1000 ريال 800 ريال مثلا 800 ريال واستفاد في قيمة الأجرة حقيقة يعني 800 ريال، وهو استأجرها أخذها ب1000 ريال يعني مرتفع عن قيمتها الحقيقية، لكن هكذا استأجرها واستفاد منها نصف المدة. على القول بأن له نصف المسمى له 500 ريال المؤجر، وعلى القول بأن له نصيب المثل أو أجرة المثل كم له؟ كم يصير له؟ 400 ريال. نعم، نصف 800، لأن أجرة المثل 800، أجرة المثل 800 هكذا قال. والقول الصحيح أن له النصف له بقدر ما بقي من المسمى. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه. هذه القاعدة أيضا يدخل فيها مسائل كبيرة، وهذا واضح. من لا يعتبر رضاه في عقد أو بس لا يعتبر علمه. فمن اشترى سلعة وشرط الخيار 3 أيام، قال أنا شريت السيارة هذه لكن لي الخيار 3 أيام، لأنه له أن يشترط، وله أن يشترط ويثبت الشرط لذلك. في هذه الحالة لو أنه في اليوم الثاني فسخ المشتري العقد وأشهد على ذلك، أو فسخ على ذلك وترك سخط العقد، هل يشترط أن يبلغ البائع ويقول ترى بسخط العقد؟ أو إذا مضت المدة أو لقي بعد ذلك قال أنا فسخت العقد قبل مضي مدة، قال البائع لا ما علمتني، مضت المدة، مضت 3 أيام ما علمتني العقد؟ يقول لا، يقول لا، العقد منفسخ ولا يشترط علمك أيها البائع، لم يفسخ بلا لم يعتبر رضاك في هذا العقد، فله أن يشترط، فله أن يشترط في هذا العقد، فإذا اتفق عليه تم وفسخه لا يشترط رضاك فيه. كذلك العين، لو أن الإنسان اشترى سيارة وجد فيها عين له فسخ العقد ويرجع السيارة، ما له حاجة يبلغ يقول إذا أراد يفسخ من يقول يروح يبلغ البائع يقول أنا فسخت العقد لأن فيه عيب، لأنه حق له ويفسخ به البيع ولا يشترط رضاه. كذلك في أبواب الطلاق والرجعة لا يشترط في الطلاق رضا المرأة، فلو أراد أن يطلق لا يشترط رضاها. كذلك الرجعة لو أراد أن يرجع لا يشترط رضاها، لأنه لا يشترط علمها، لا يشترط علمها، لأنه لا يعتبر في هذه في عقد الطلاق والرجعة لا يعتبر رضا المرأة، فلا يشترط علمها بذلك. وهنالك أشياء مختلف فيها كالعيوب التي مثلا في النكاح كالعيوب في الزوج مثلا، هل هذه أيضا لا يعتبر إلى الزوج لكن هل تفتقر إلى حكم حاكم ولا تفتقر؟ جماهير العلم يقولون أن الأمور المستهدية لا بد من حكم الحاكم والقاضي. واختار تقي الدين رحمه الله أن في سائر الفتوح، وإذا كان الخلاف أيضا قويا يعني لا يشترط رضاها، لا يشترط الرضا في خيار العيب في العيوب، يعني الحال لا يشترط الرضا في فسخ النكاح لأجل عيب الزوج. المقصود أن من لا يعتبر رضاه في عقل أو فسخ لا يعتبر علمه. كذلك مما شرح صلّى رحمه الله، كذلك من لو حق سبعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا أو أولى. فإذا كان إنسان شريك لإنسان وباع شريكه هذا البيت أو هذه الأرض، فللشفيع أن يشفع، ولا يشترط أن يبلغ المشتري بقرين يشفع، لا يشفع يثبت حقه بدون رضا المشتري. القاعدة السادسة والأربعون، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه قاعدة وضع خلاف، وهو من كان له حق على إنسان هل له أن يأخذ بغير علمه؟ هذا قول. أو لا يجوز أن يأخذ إلا بعلمه؟ هذا قول. أو يفصل بين السبب الظاهر فيجوز وبين السبب الخفي فلا يجوز؟ هذا ما اختاره المصنف، وذهب إليه جمع من أهل العلم وقالوا إنه وسط بين الأقوال، وأن من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا يجوز الأخذ. وهذه كما قلنا في الخلاف على أقوال الثلاثة، هذا القول وسط وهو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا. مثال ظهور سبب الحق الضيافة، إنسان ضاف قوما فمنعوه من ضيافته، فله أن يأخذ من أمواله بغير علمهم، لأنه إذا علم أن هذا ضيف واتضح أنه ضيف وظهر منعه من حقه فهو حق ظاهر ويجب له أخذ الحق. وهذا كله على القول بوجوب الضيافة. أما من يقول إن ليس الواجب يقول لا يجوز الضيافة، لكن اختارنا واجبه وهو قول أحمد رحمه الله واختاره الليل وهو الظاهر بل هو الصحيح للأدلة في هذا. فالمقصود أنه له أن يأخذ بقدر قراءته، كما في حديث عقبة بن عامر أنه قال إلا نمر بأقوام لا يقوننا فهل نأخذ منه أو نعقب نأخذ من أمواله؟ قال خذوا منهم. فقال إذا مرتم بقوم فلم يضيفوكم أو لا أو لم يقدموا لكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر كراكم. وعند المقدام بعد ذلك أنه قال من أصبح بجناء قوم محروما فإن نصره واجب على كل مسلم حتى يأخذ بقراء. هذا خارج صريح في أنه يجب أخذ الحق إذا كان السبب ظاهرا. ومثل النفقة في الزوجة لأنها ظاهرة واضحة أنه سبب الحق واجب وجوب النفقة على الزوج، فإذا كان لا ينفق عليها أو يقصر في نفقة الواجب فلها أن تأخذ بغير علمه. لحديث عائشة في قصة بنت عتبة في هذا الباب، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فسألت هل تأخذ بغير علمه فأقرها عليه الصلاة والسلام وأذن لها أن تأخذ بغير علمه بالمعروف. أما إذا كان السبب خفيا هذا موضوع خلاف. ذهب الشافعي وجماعة وقول المذهب حنيفة ومالك إلى أنه يجوز أن يأخذ، فمن كان له على إنسان حق من دين يطلب إنسان دين قرض أو ما أشبه ذلك، ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز أن يأخذ بدون علم، يأخذ المال بدون علم. وقال بعضهم يجوز أن يأخذ إذا كان لا يمكن إثباته عند القاضي، أما إذا كان يمكن إثباته عند القاضي، إذا كان يمكن إثباته عند القاضي مثل أن يكون صاحب الدين الذي عليه الدين مقر، لو أثابه إلى القاضي أقر، أو كان عند دليل بينة، لو أنكر ألزم بالبينة، قالوا لا يجوز له. هذا أظهر، إذا كان هنالك بينة أو يقر فلا يأخذ، لأنه قد ينسب إلى الخيانة. لكن إذا كان لا يمكن، إذا كان سوى حق خفيا مثل الزي كما قلنا ولا يمكن إثباته عند القاضي، فهذا منع كثير من العلم، قالوا لأنه ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة، والرسول عليه الصلاة قال لا تقل من خان، أد الأمانة إلى من ثمنك ولا تقل من خان. وعلى هذا التعليل يمكن يقال إذا لم يمكن أن يستخرج حقه والذي عليه الحق جاحد وليس عليه بينة، لو ذهب إلى القاضي أنكر وجحد، وأمكن أن يأخذ بدون أن ينسب إلى الخيانة أو بدون أن ينسب إلى السرقة، لأن قد يأخذ منه ثم يثبت عليه أن السرق منه ويثبت عليه حد السرقة ثم يؤول إلى السرقة إلى القطع. فمثل هذا يظهر الله أعلم لا يجوز لا شك. فالأظهر الله أعلم، وما جرح إليه جمع من أهل العلم، أن إذا كان السبب الخفي المنع مطلقا، هذا الأظهر، هذا الأظهر، لأنه في الحقيقة لو قيل بفتح هذا الباب لأفضى إلى النصب والاحتيال والسرقات، يدعي أن يطلب فلان، يقول أطلب فلان يسرق منه ويأخذ ويخونه، يقول لي ما قال نطلب مال، إنه طيب إذا ما عندي بين جحد. فالقول بالمنع أظهر والله أعلم مطلقا، حتى ولو لم ولو لو قيل أنه لا يمكن نسبة الخيانة أو السرقة، لأن هذا لا ينضبط، لأن هذا لا ينضبط، ومع الشيء الذي لا ينضبط يجب سده ومنعه، خاصة أنه يفضي إلى فساد كثير. قاعدة 47 الواجب بالنظر يلحق بالواجب بالشرع، وهذه يظهر والله أعلم على الغالب، ليس على الإطلاق، على الغالب أن الواجب بالنظر يلحق بالواجب بالشرع، وهذا فيما يتعلق بأصل النذر هذا ما يشتهى. فلو نذر صلاة قال لله علي أن أصلي، فهل يجزئ أن يصلي ركعة أو لابد أن يصلي ركعتين؟ الركعة لا تزرع على الصحيح إلا في الوتر، خلافا لبعض أهل العلم لا تزرع إلا في الوتر الركعة الواحدة. فعلى هذا من نذر يصلي لازم أن يصلي ركعتين، يعني أقل ما يصلي ركعتين، لأن الواجب لأن أقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين، فيسلك به مسلك واجب الشرع. ولو نذر مثلا يصلي أيضا فله فلا يجوز أن يصلي قاعدا ولا يصلي على الراحلة، لأن الصلاة الفرض، لأن الواجب في الشرع لا يصلى على الراحلة، والواجب في الشرع لا يصلى قاعدا مع قدرة، فيجب أن يصلي قائما. ولو نذر صوما قال لله علي أن أصوم، هل يلحق الواجب بالشرع أو بالمستحب؟ يجب أن يلحق بالواجب بالشرع، فيجب عليه تجهيز النية من الليل. ما نقول لك أن تنوي إذا أصبحت بعد طلوع الفجر، لا، نقول لا، يجب عليك أن تنوي من الليل، لأن الواجب بالشرع يجب تجهيز النية فيه. كذلك لو نذر وقت أطلق قال لله علي أن أصوم، لله علي أن أصوم، هذا إما استثني من القاعدة، لو قال ولم يحدد القدر، أقل واجب في الشرع مما يجب صوم ثلاثة أيام وهي كفارة يمين، كفارة يمين إذا لم يستطع إطعام والكسوة يكون واحدا منها، وجب عليه صوم ثلاثة أيام. فهل إذا قال لله علي أن أصوم وأطلق ولم يحدد، هل نقول يجب عليك أن تصوم أقل واجب في الشرع وثلاثة أيام، أو نقول يكفيه يوم، يكفيه يوم وهذا من السدني، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه حسب ما نقل بعض أهل العلم المسائل لم يقل به أحد أن يجب عليه صوم ثلاثة أيام، بل واجب عليه أن يصوم يوم واحد، وهذا أيضا من السدني من القاعدة. وأيضا لو نذر الصدقة يجزئه أن يتصدق بأقل ما يمكن، ولا يلزمه أن يتصدق بقدر الواجب النصاب، بقدر الواجب النصاب، بل يجزئه أقل ما يسمى مالا فيجزئه في هذا اللفظ. هذا أيضا مما يسر لي والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 48، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني والمعنى أنه لا يضر الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض. وهذه القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة، وكثير من العلم يقول بها من حيث الجملة كغيرها من كثير من القواعد، وربما خرج عنها بعض المسائل بخلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة، ويرى مثلا أنه لا يجوز البناء في هذه المسألة المعينة، أو للخلاف لأن هذا الانقطاع هل هو يسير أم ليس يسيرا، أو ما هو مرد الانقطاع، هل هو العرف أو ينضبط بشيء معين. مثلا أعضاء الوضوء يجب الموالاة بينها فلا يضر الانقطاع اليسير، فإذا توضأ وغسل وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وجبت الموالاة بأن يغسل يده اليمنى، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى، ثم على ذلك يمسح رأسه وأذنيه، ثم على ذلك يغسل قدميه. فلو فرق بين هذه الأعضاء غسل الوجه ثم حصل انقطاع يسير بين غسل الوجه وغسل اليدين، الانقطاع اليسير هذا لا يعد، ولو انه غسل وجهه ثم جعل يتحدث مع الانسان يتحدث ثم بعد ذلك غسل يديه ثم غسل يديه ثم جعل يتحدث مع الانسان او يشغل بحاجه شغال شيء ثم عاد وتوضا، كان مثلا عند المغاسل يتوضا او عند محل الوضوء، ثم بعدما غسل يديه ذهب يأخذ حاجة أو تذكر حاجة ثم رجع فأتم الوضوء. في هذه الحالة الوضوء صحيح والموالاة لم تسقط لأن البطل يسير. لكن لو أن مثلا في هذه الحالة نقول ما هو ضابط الموالاة، سيأتي عندنا ضابط الانفصال. هل الموالاة، هل الانفصال نربطه بشيء أما رده العرض؟ فقل ما دام الإنسان مثلا غسل وجهه ثم ذهب إلى المكان وأحضر حاجة مثلا أو تحدث مع إنسان أو ما أشبه ذلك، يعني فصل بين أعضائه عدة دقائق بين وجهه ويديه، هل يضر أم لا يضر؟ إذن نقول هذا انفصال يسير، هل نقدره بشيء أم لا نقدره؟ ثم من قال مرده العرف في هذه المسألة، ما دام هذا انقطاع يسير لا بأس بذلك ولا يعيده. ومنهم من قال إنه يسير ما دام لم ينسف العضو الذي قبله، فإذا غسل وجهه ثم غسل يديه بعد 10 دقائق والعضو لا زال أثر الماء، لا زال البلل موجود، لا زال البلل موجود، فإنه يتم الوضوء. منهم من قال لا، يجب عليه أن يعيد لأن هذا انفصال للعرف كثير فيما يتعلق بالوضوء، لأن الوضوء جميعه لا يستغرق ولا ربع هذه المدة، فإذا كان لا يستغرق ربع هذه المدة فإنه يكون طويلا بالنسبة للوضوء الذي هو البطل. يعني منهم من قال كما قلنا إن عبرة بنشاف العضو الذي قبله، وهذا أظهر، لكن الكلام هنا في معرفة الانفصال ما مقداره، فليجري هذا يأتي خلاف أهل العلم في أن هل هو انفصال يسير فيكون الفعل صحيح لأن بعضه ليس منفصلا عن بعض، أم أنه انفصال كثير لأن مثل هذه المدة تكون طويلة وإن لم تنشف الأعضاء فعليه أن يعيد الوضوء. ومنها أيضا الصلاة، إذا سلم ناسيا بعض أركانها، إنسان سلم من الصلاة من الرباعية، سلم من الرباعية ناسيا ركعة، سلم من ثلاث، ثم بعد ذلك تذكر، ما هل نقول له يأتي بركعة ويسجد نفسه؟ هل يأتي بركعة ثم يتشاحذ ثم عليك يسلم ثم يسجد نفسه ثم يسلم؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم في مسألة الفصل ومقدار الفصل. كثير من العلم يقول إذا كان الفصل تأتي بركعة وانتهى على سجود السهو، الانفصال يسير. قالوا ما دام في مصلى أو عند باب المسجد في جوار المسجد ولو كان خارج المسجد هذا انفصال يسير، إن كان هنالك جماعة يرجع ويصلون جميعا أو الموضع الذي هو فيه حتى لو في بيته صلي ركعة ويسجد للسهو يسلم يتشهد ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد ثم يسلم كما فعل عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين في صلاة العصر في صحيح مسلم لما سلم من ثلاثة القصة ثم خرج من المسجد ولحق به استرباق العورة فأبلغه رجع عليه الصلاة والسلام وصلى ركعة ولم يعد الصلاة. هذا فصل يسير. طيب إذا كان يتذكر إلا بعد الصلاة أو بعد حدث أو بعد نوم، هذا عند جماهير أهل العلم لا يصح البناء عليه، لا يصح البناء عليه وعليه يعيد الصلاة جميعها. هذه المسائل تبني على خلاف أهل العلم في تحديد مقدار الفصل اليسير، فمن قال إنه يسير خله ومن هذا فعله من لا يقول إنه لا يبني لأن الانفصال كثير. الطواف أيضا إذا تخلله صلاة مرسومة، إنسان يطوف طواف فرض أو طواف سنة ثم حضرت صلاة مرسومة نقول يسلي إنسان مرسومة، إنسان يطوف حضرت صلاة جنازة نقول يسلي. إن قلنا إنه يجب الموالاة في هذه الحال، هل الموالاة مستحبة بين الأسواق أم ليست مستحبة؟ إن قلنا إنها مستحبة فلا يضر الفصل سواء كان يسير أم طويل، ما يضر. إذا قلنا إنها مستحبة لا بأس أن يطوف ثلاثة أسواق ثم بعد ذلك يجلس فترة أو يجلس نصف يوم يوم أو أكثر من يوم، لأن الموالاة مستحبة. وإن قلنا إن الموالاة واجبة لا بد من الموالاة ولا يجوز الفصل إلا إذا كان يسيرا، فإقامة الصلاة فصل، فإقامة الصلاة المكتوبة فصل يسير لأنه يحدث كثيرا في الطواف، وكذلك صلاة الجنازة، وكذلك لو جعل يتحدث مع إنسان وهو يطوف يعني قصد من الوقف في طوافه، أما إذا كان ماشي ما يعتبر فصل، لكن الوقف في طوافه يجعله يتحدث مع إنسان أو يسلم على إنسان يعني يتحدث معه هذا فصل هو يسير إثم الطواف. إذا قلنا إن الموالاة واجبة لا بد من تحديد فصل تحديد مقدار الفصل يسير، وإن قلنا إنها مستحبة فالأمر سهل ويسير سواء كان الانفصال طويلا أم يسيرا لأنها ليست واجبة، والأفضل أن تكون أن يوالي بينها. وإن كان أظهر أن هذه المسائل صحة الطواف هذا الأظهر لكن المقصود أنه يدخل تحت هذه القاعدة إذا قلنا بوجوب الموالاة، وأنه إذا قال الفقر بطل الطواف وجب أن يعيده من أوله. كذلك أيضا في العقود، بين إيجاب العقود وقبولها، إنسان باع مبيعا من إنسان قال بعتك البيت هذا بجانب معه، الذي يريد الشراء ما قال قبلت أو قال رضيت، سكت، جعل يتحدث مثلا يسير يتحدث الحديث مع صاحب الذي يبيع في حديث آخر أو إنسان آخر أو انشغل بشيء، فإن كان انشغالا يسيرا وفصلا يسيرا ثم قال قبلت نقول عبد صحيح، ولا حاجة إلى أن يوجب البائع عقد ثانية لأن الانقطاع يسير ولا يؤثر. ومن هذا قد يحدث الإنسان إذا وجب له عقد قد ينشغل عنه بشيء، فلا نبطل العقد بهذا الانفصال اليسير، نقول عليك أن تقبل وينتهي الأمر. أما إذا دخل في حديث آخر، دخل في حديث آخر وانصرف عن صاحبه وتكلم، ثم بعد ذلك بعد مدة قال قبل في العقد، ففي هذا القبول لا يتم العقد. فلو قال البائع أنا هوت ما اشتريت ولم بل ظاهر كلامك انك لم تقبل البيع وانا هوت قبل ان تمشي وانتهى، ولو رضيت انا لست راضيا، نقول عقد ما يلزم يعني حال. فاذا كان الانفصال طويلا او انشغل عنه بسلام اجنبي كما قال بعض اهل العلم، انشغل عنه بسلام اجنبي عن محل العقد، وظاهر هذا انصراف عن البيع وعدم قبوله للبيع. إذا قال أنا بعتك هذا البيت مثلا، بعتك هذا البيت، كان يتحدث بحديث أجنبي عن البيع والشراء وعن هل يناسب هذا البيع أم لم يناسب، وكان يتحدث بأمور أجنبية بوقائع أو بحوادث أو بأمور، أو يتكلم بأمور خارجة عن الموضوع، ظاهر حديث أنه انصرف عن البيع ولا يريد البيع. فإذا كان فيتبين أنه لا يريد البيع كان في حكم الانفصال الكبير أو في حكم الانصراف عن البيع، فلا يكون قبوله بعد ذلك مثبتا للعقد، فلا بد من تجديده، فلا بد من عقده لمرة أخرى، وإلا لا يلزم بقبوله بعد ذلك الانصراف أو بعد ذلك الفصل الطويل. كذلك أيضا مما يجب الوصل فيه والاتصال قراءة الفاتحة، صلاة واجبة في كل ركعة، غير الموالاة بينها، ما يفصل بين الآيات إلا إذا كان الانفصال يسيرا، انفصال يسير، وهذا أيضا نفع لغيرها، مثلا بشغل مثلا بانفصل مثلا بعقاد أو دحى مثلا في حلقه فمنعته من إتمام الآية ثم بعد ذلك أتمها، أو سعال أو ما أشبه ذلك. كذلك حتى هذا في سائر العقود أيضا، إذا منع مثلا من الإيجاب يعني في من قبول البيع شيء من هذا لا يعتبر على انفصال، فإذا أوجب بعد تم العقد. هذا مثله كذلك في قراءة الفاتحة، فإذا انفصل بين الآيات بفصل طويل وجب أن يعيدها مرة أخرى، إلا إذا كان لعذر مثل إنسان يقرأ الفاتحة استمع شرع الإمام في القراءة في الجهرية فأراد أن يستمع إليه لا بأس، ثم بعد ذلك يتم. إذا كان يعلم أن الإمام أنه يتم بعد ذلك، أو أراد مثلا كان من عادة الإمام السكوت وأراد أن يتم هذه الفترة فلا بأس، وإلا لو أتمها مباشرة ووال بين قراءته ولو كان يقرأ حصل المقصود وحصلت الموالاة وقراءته صحيحة لوجوبها عليه. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما يحتاج الإنسان للحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا، لأن هذه أمور يستهلكها الإنسان في حوائجه، إن كان بيت في سفر، وإن كان مثلا قوت فلطعامه وطعام من تجب عليه نفقته، وإن كان مثلا أيضا سيارة لحاجة وحاجة أهله، أو خادم مثلا لحاجته، أو ما أشبه ذلك من الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها. بمثل هذه من الحوائج الأصلية لا تكون فاضلا عن حاجة الإنسان، فلا يلزم في صرفها إلى شيء آخر، هو واجب عليه. فجميع الحوائج الأصلية التي تكون في البيت من الفرش والأثاث والأجهزة، مثل ثلاجة وغسالة وما أشبه ذلك، وأواني وقدور، وكذلك الكتب التي يراجع فيها وإن كان يستغني عنها بعض الوقت، لا يلزم بيعها ويصرفها فيما وجب عليه من دين أو نفقة واجبة على قريبه، مثلا قال بعها وأنفق على قريبك أنت قادر، لا، هذه حوائج أصلية وبعضها ضروري وبعضها حاجي، في هذه الحال لا تكون فاضلا فلا يكون ملزما بيعها. وهذا مثل ما ذكر أهل العلم في مسألة الغنى، أن الإنسان قد يكون غنيا في باب فقيرا في باب. أهل العلم يقولون قد يكون الإنسان غنيا في باب دفع الزكاة، يعني مما يشبه هذه القاعدة مسألة الغنى وحقيقة الغنى، ذكروا في مواضع منها الغنى، قالوا إن الإنسان قد يكون غنيا في باب دفع الزكاة فقيرا في باب أهلها. إذا الإنسان عنده نصاب من الدراهم، عنده نصاب من الدراهم وحال عليه حول نصابه أخر وجبت عليه الزكاة، لكن هو يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الزكاة لكونه ما يستطيع أن ينفق على نفسه وأولاده مثلا. قد يكون الإنسان لديه نصاب، عنده مثلا 1000 ريال حال عليه حول لأكثر من النصاب في الغالب، حال عليها حول، نقول تجد يا ابن، طيب أنا محتاج، أنا عندي زوجة وأولاد ولا أستطيع أنفق عليه، ما أستطيع أنفق عليه، هل لي حق أخذ الزكاة أنا أو علي دين؟ تقول أنت كان فقيرا فهو فيأخذ الزكاة لأنه فقير في باب أخذها، غني في باب إعطائها، وإن كان غارما يستحق بكونه غارما. فالمقصود أن هذا يختلف، مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر إذا وجد زائدا عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلة العيد، ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه تجب عليه يجب عليه خراج الزائد، وكان يسأل عنده قوت يومه وليلته عن نفسه وعن من يمونه، وعنده صاع زائد وعنده صاعان، يجب عليه يخرج هذا الصاع وهذين الصاعين، وليس هو حق الفقير لكنه غني في باب إخراج زكاة الفطر، كما أن ذاك غني في باب إخراج زكاة المال.
من فضلك اقلب الشريط.
وليس هو حق الفقير لكنه غني في باب إخراج زكاة الفطر، كما أن ذاك غني في باب إخراج زكاة المال. وهكذا مسألة السؤال، قد يكون فقيرا في باب السؤال فيجوز له السؤال، وقد يكون غنيا ولا يجوز له السؤال. قد يجوز
قد لا يجوز السؤال وإن كان فقيرا في باب إعطاء الزكاة وفي باب أخذها، ولا يجوز له السؤال إذا كان يجد قوت يومه وليلته وكلما مضى يوم وجد هذا القوت، كلما مضى يوم وجد هذا القوت معه قوت، لكن ليس عنده نصاب وليس مالكا له ولا يستطيع النفق على الدوار، لكنه يتيسر له هذا القوت كل يوم بيوم، يعني لو لا يجدها على سبيل الدوام على سبيل الدوام، لكنه يجد كل يوم بيومه، فهذا لا يجوز له السؤال. لما جاء من الأدلة في هذا الباب في النهي عن السؤال في بعضها إذا جاء وإذا وجد ما يغذيه وما يعشيه، هذا صحيح. مسألة السؤال متى يجوز السؤال ومتى لا يجوز السؤال، لأن باب السؤال أشد من باب أخذ الزكاة، من باب أخذ الزكاة، فلأجل شدة السؤال ولأن أصل فيه التحريم شدد فيه ما لم يشدد في أخذ الزكاة، شدد فيه ما لم يشدد في أخذ الزكاة. فالمقصود أن الحوائج أخي الإنسان لا تعد مالا فاضلا، فالإنسان إذا كان مثلا مدين عليه دين، عليه دين وعنده بيع تسكنه وعنده فرش يجلس عليها وعنده سيارة، هذه حاجات ضرورية يحتاج إليها، ما نأمر نقول يلا عليك أن تبيع الفرش التي في بيتك والأواني، تبيع بعض الأواني وكل شيء ضرورة تبقي في بيتك قدرين أو ثلاثة، كل شيء من الفرش تساقط عليها أولادك وسيارة تبيعها ممكن تمشي على قدميك تسدد دينك لله، هذه حوائج أقلية. وإن كان مدين فعلى المعتم نظرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب الإنظار ولا يجوز حبسه ولا ملازمته لأنه معتم. كذلك إذا كان وجب إذا كان يريد الحج بالغ، هل بوجود هذه الأشياء يجب على الحج؟ نقول هذا ما يعتبر مستطيع، ما يجب أن يبيع هذه الأشياء فيحج، لأن هذه أمور حوائج أصلية فلا يلزمه بيعها والحج. فالمقصود أن هذه الأشياء لا تخرج الإنسان، لا تؤخذ من الإنسان لأنها أمور ضرورية له، فلا يجوز مطالبته وإن كان عليه دين لله أو دين للآدميين. القاعدة الخامسة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن التابع أيسر من المستقل، هو داخل بضمنه وفي حكمه، فيثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. قد تمنع أشياء على سبيل التبع على سبيل الاستقلال وتجوز على سبيل التبع، لما ذكر العلم في باب أبواب البيع في الجهالة، يجوز أن يبيع مثلا السيارة بجميع ما فيها وإن كان يجهل فيها أشياء لا تعلم، لكن لو أفرد مثلا شيئا من السيارة لا يرى ولم يعلم وقال بعتك الشيء الفلاني هو لم يعلم ولم يرى لم يصح للجهالة، لكن يبيع السيارة بجملتها، يبيع البيت بجملته، وإن كان يجهل أساساته وقد يكون فيها خراب أو يكون بناؤها غير صالحا، لكنه داخل ضمن البيت وهو لم يرى الأساسات ولم يعرف إيش بنيت عليه، ما يدري، داخل في ضمن البيت. وباع شاة وفيها حمل ويدخل الحمل تبعا، لكن لو قال بعتك حمل هذه الشاة حمل هذه الناقة ما يجوز ولا يبيع، لكن لو باع هذه الشاة بحملها أو باع الناقة بحملها صح البيع. كذلك مما ذكر العلم شهادة النساء في الولادة تثبت، فإذا ولدت امرأة وشهد شهادة نسوة أن هذا الولد لهذه المرأة ثبت به النسب تبعا لا استقلالا، وإن كان لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو أنه كان منه النسب فشهدت مجموعة من النساء امرأة وامرأتان وأكثر أن هذا الولد
ولد فلان وأنه نسب وأن النسب له وهو مجهول النسب مثلا لا يثبت به النسب، ولا بد من شهادة الرجال في هذا. لكن لو شهدنا بالولادة ثبت النسب تبعا، لأنه لا يشهدنا بالنسب إنما يشهدنا بالولادة وأن هذا الولد ولد فلانة، لأنهن يشهدن هذه الحال ويرينها فثبت به النسب. كذلك مسألة الرضاع يثبت بشارة المرأة على الصحيح أنها أرضع فلانا وفلانا مثلا أو تلف بالرضاع، فإنه ينفسخ بالنكاح، وإن كان النكاح لا ينفسخ استقلالا بشهادة النساء. وكذلك أيضا لو أخبر بغروب الشمس جاز الفطر، لو أن إنسان أخبرنا قال الشمس غربت أفطرنا بخبر، وإن كان هلال شوال لا يثبت في خلل الواحد. الفطر وإثبات يوم العيد ووجوب الفطر في ذلك اليوم لا يثبت في خبر الواحد، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا ثبت، فإذا أخبرنا بغروب الشمس وجاز لنا الفطر بخبر. كذلك أيضا مسألة الصلاة وأنه لا تجوز النيابة فيها، لا تجوز النيابة فيها، وأن يصلي عن إنسان، ولكن لو حج عن إنسان حي أو ميت وحج عنه جاز يصلي ركعتي الطواف وتدخل ركعتي الطواف تبعا لاستقلاله من حج عنه، ولم يصليهما عنه تبعا استقلالا وأنه وهذه الصلاة عن فلان لا، لكن دخلت ركعة الطواف أو تبعا لا استقلالا، ففي هذه الحال يجوز لأنه تابع. كذلك أيضا زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، لو ذبحت شاة وجد بها جنين أو ناقة وجد بها حمل زكاته زكاة أمه، يجوز أصله على الصحيح مطلقا، خلافا للمفصل قال فرق بينما إذا أشعر صار عليه الشعر والمشعر، فالصواب أنه يجوز أصله مطلقا، يجوز أصله مطلقا لأنه على الصحيح حديث سعيد وما ذي معناه، قال زكاة الجنين زكاة أمه. وبعضهم يقول عن هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يقول يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر في الشيء فيه قصدا، يعبر عنه يغتفر فيه ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، فرق بين القصد للشيء وبين دخوله ضمنا، فيغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، لأنه دخل ضمنا وتبعا ولم يكن مقصودا فيغتفر فيه ما لا يغتفر قصدا. القاعدة 51 الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، وهذه تدخل أيضا ضمن قاعدة أو كثير من مسائلها داخل تحت قاعدة إنما الأمور بمقاصدها في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالقصود في العقود معتبرة على الصحيح، ومن ضمن ذلك بما يدخل تحت هذه القاعدة الحيل في باب العقود، الحيل في باب العقود، فإنه إذا قصد بعقد البيع الربا فقط على الصحيح، إذا عقد عقد عينه وأظهره عقدا صحيحا والقصد هو ثبوت دراهم بدراهم فإنه يكون بيعينه، وإن كان في الظاهر بيعا لكن عبرة بالقصود في هذا العقد فهي معتبرة. كذلك فيما يتعلق بالتبرعات أيضا مثل ما ذكرها العلم في الهدية في القرض، لو أن الإنسان أقرض إنسان أقرض إنسان قرضا صار المقترض يهدي للمقرض، يقول له في هذه الهدية لأن القرض معتبر، يقول ها أنت أنا كنت تبدي له قبل، قال لا والله ما كنت تبدي له قبل لكن جزاه الله خير سلفني أبهديه أحسن إليه، نقول لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لما كان قصدك بالهدية مكافأته على القرض لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأن القرض من المصالح العامة والمنافع العامة، وجاء الشرع بفضله، فلا يجوز أن يسلك به مسلك المعاوضات ويتخذ تجارة ليبطل المقصود الشرعي من القرض الذي هو إحسان وطلب للأجر من الله سبحانه وتعالى، فتصرفه أنت بأن تثيبه على قرضه فلا يجوز. لكن هل يجوز أن يهديه؟ وهل يجوز للمقترض أن يقبل بنية الإجابة؟ هذا موضع خلاف. إذا كان مثلا ذات أهدى بنية الهدية وكل منه يعلم الحكم، وذاك سوف يرد ويعلم أنه سوف يرد مثلا وأنه سوف يقبل، فالأمر يسير، الأمر يسير. أما إذا كان قصده الإحسان إليه بهديته يرد له إلا ما يرد له، فهذا لا يهدي له، لا يهدي له، ولو أهدى له وجب عليه أن يرد مقابل هديته، وإلا يطرح عنه من القرض مقدار ما أخذ، مقدار ما أخذ. فلو أن أقرض مثلا 1000 ريال ثم دعاه إلى وليده قال بعد مضي مده ما كان بينه وبين المعامل ولا دين، دعاه إلى وذبح له ذبيحة، لماذا ذبحت له؟ أكرمته لأنه أكرمني وأثبته لأنه أقرضني، هذا ما يجوز إلا بنية يحتسب عليه من بنية حسابه من القرض. فإذا جاءك السداد نقول لا تأخذ قرض كامل، يقول كيف أخذ؟ نقول تختم هذه الوليمة التي تكلفها لك، صارت قيمتها هذه الوليمة 500 ريال، نقول عليك أن تأخذ 500 ريال، أنت استوفيت تلك الليلة نصف المبلغ، عليك أن تستوفي الباقي. ومن ضمن أيضا هدايا العمال الذين يبعثون لقبض الصدقات، فهذه قال فيها عليه هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، فلا يجوز لهم قبول الهدايا، لأنهم كما قال عليه في حديث ابن لثوية أن جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أن يهدى له شيء، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه؟ المقصود أنه ما أهدي له إلا لأجل أنه عامل بالصدقة، فيطلب بالهدية أمور ممنوعة من تخفيف الأخذ عليهم أو مسامحتهم أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا يجوز. ومن ذلك هبة المرأة إذا وهبت لزوجها مثلا شيء من المال، رجل مثلا امرأة وهبت أعطت زوجها مثلا شيء من المال، أعطت مثلا شيء لديها مال وأعطته، أو كان عليه بعض الصداق قالت أنا أسقط عنك من الصداق 10,000 أو أسقط عنك نصف الصداق أو ما أشبه ذلك، وكان قصدها بذلك إحسان العشرة، وقصدها بذلك التحبب إلى زوجها خشية أن يفارق، رأت لزوجها مثلا أنه يريد أن يفارقها فأرادت أن تعطي شيء من المال لأجل أن تبقى معه ولأجل أن تحسن أو رأت سوء العشرة منه، سوء العشرة وسوء المعاملة، فقد تعطيه شيئا من المال لأجل أن يحسن في عشرتها، وإن كان هذا واجب عليه لكن ولا يجوز أخذه مقابل إحسان العشرة، يجب عليه إحسان العشرة، لكن لو فرض هذا وقع واستمر في إساءته فلا يجوز له الأخذ، لأن هذا القصد منه واضح وهو أن يحسن إلى في عشرتها، أو مثلا أعطته مالا ولأجل أن تبقى معه وأن لا يفارقها وأن لا يطلقها، فارقها وطلقها وكان قد أخذ منها مال مثلا مقدار 10,000، فلا يجوز له أخذ، بل يجب عليه إرجاعه، لأن قصدها في هذا هو إبقاء أن تبقى معه، فالقصود معتبرة في مثل هذا، القصود معتبرة في مثل هذا، فلأجل هذا ولا يجوز له أن يأخذ هذا المال. وهكذا مثلا أيضا العقود التي يعقدها الإنسان إذا أكره على العقود، إن العقد لا يصح إذا أكره على عقد، لأنه عن غير رضا،
فلا يصح العقد في هذه الحال. وهذا يدخل فيه مسائل كثيرة أيضا، وأيضا مسألة الأيمان وعقود الأيمان معتبرة بهذا، هذه فيها مسائل كثيرة مسألة الأيمان، لكن القصد فيها معتبر، القصد فيها معتبر. فإذا حلف مثلا بالطلاق أو بالعتاق أو بالظهار أو بالحرام وكان قصد الحد أو المنع، فالصواب لهذا أنه يمين، لأن النية معتبرة في مثل هذا، وهو ما قصد وقوع الطلاق ولا قصد الظهار. يقول مثلا قال علي الحرام إن ذهبت إلى فلان، قصد أن يمنع نفسه، أو علي الحرام إن لم أزر فلان، قصد حث نفسه على الزيارة، أو علي أو زوجتي كظهر أمي إن لم أذهب إلى فلان أو إن ذهبت إلى فلان، أو الحرام علي إن لم أذهب إلى فلان أو إن ذهبت إلى فلان. فإذا أراد مثلا حث نفسه على الذهب قال إن لم أذهب، وإذا أراد حث نفسه على المنع قال إن ذهب، وعلقه بالتحريم. فهو في الحقيقة لم يقصد الظهار ولم يقصد التحريم ولم يقصد الطلاق، إنما قصد وجود هذا الشيء أو عدم وجوده مع عدم وقوع الطلاق والظهار والحرام. أي ذهب كثير من العلم وهو المشهور المذهب أنه يقع الطلاق بهذا، وقالوا إنه طلاق معلق، ويقع الظهار، وكذلك مسألة الحرام. والصواب في هذه المسائل كلها أنه إنها كفارة يمين، وهذا حكي إجماع الصحابة، وجاءت أدلة في هذا معروفة ذكرها عن عندي هذا. لكن المقصود من في هذه القاعدة أن القصد معتبر، فيكون عليه كفارة يمين في هذه الحالة، كفارة يمين ولا يقع به شيء، ولا يقع به شيء. القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. بحث القرائن بحث قوي عند العلم، وذكروا فيه مسائل كثيرة، وجاء ما يدل عليه، وأن القرائن معتبرة، وقد تكون القرائن قوية جدا، وقد تكون متوسطة، وقد تكون ضعيفة، فتارة يعمل بها، وتارة لا يلتفت إليها، وتارة تتأيد مثلا ببعض الأصول فتقوى فيعمل بها، لأن الأقوال تختلف دلالتها أيضا لأجل الحال، تختلف دلالتها لأجل الحال. فالقرائن تعمل في مسائل كثيرة، في أبواب الفقه، مما أيضا منه مثلا في مسألة الإقرار، إقرار المكره أو المحبوس، إذا أقر ثم بعد ذلك جاء عند الحاكم والقاضي فأنكر، قيل له طيب أنت أقررت، قال نعم أقررت، لكن أقررت مكرها. وفي قرائن تدل على الإكراه من السجن أو أثار الضغط، هذا اقرار باطل ولا يلتفت إليه، لأن الأحوال لها دلالتها. فلأجل هذا نبطل هذا الإقرار هذا الذي هو أعظم أبواب الإثبات، أعظم أبواب الإثبات أو يعني الإثبات هو الإقرار به يثبت الحق، لأنه إقرار من المطلوب، وأعظم من البينة من جهة ثبوت الحق. البينة قد تكون شهادة زور، وقد يكون شهدوا بأمر توهموه وفي إثبات الأمر ليس بصحيح ويحكم بها، لكن الإقرار لا يحتمل شيء من هذا، أقر من عليه الحق، لكن مع ذلك قد يبطل هذا الإقرار في بعض الأحوال، وهو مثلا إقرار المكره. كذلك في مسألة الهدية، الهدية لو أن إنسان أهدى إلى إنسان، أهل العلم ذكروا الهدية التي تراد للثواب، ذكروا الهدية التي تراد للثواب التي مقصود بها الإثابة. فلو أن الأصل أن الهدية الغالة في الهدية أن يقصد بها التودد والمحبة، ويؤجر الإنسان عليها بحسب نوع الهدية
وبحسب القصد من هدية وبحسب المهدى إليه. قد تكون الهدية من باب التقرب لإنسان لأجل أمر يتعلق بأمور الشرع، وقد تكون لأجل التحب لأجل غرامة ولأجل صلة الرحم، وقد تكون لأجل الأنس والصداقة، وقد يشوبها نوع من البر إذا كان هدية لإنسان يأله عن الصدقة ويحتاج إليها، فتقرب من باب الصدقة، ويكون القصد هو الإحسان إلى المهدى إليه. فقد تكون إحسانا وقد تكون توددا، ثم بحسب ما يصحب الهدية من حسن البشر وطلاقة الوجه وتيسيرها وأنها فلا شيء، فالهدية يعتريها أشياء كثيرة، فبحسب القرائن التي تصحبها تختلف أحكامها، فالغالب فيها أنها لا يقصد بها الثواب، وأن صاحبها يريد الإحسان وقد يريد ويريد مع ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الهدية يراد بها الثواب، مثل إنسان فقير يهدي إلى إنسان غني، يهدي إلى إنسان غني وهو ليس من عادته أن يهدي، يعني لا يهدي إلى عامة الناس ولا يهدي مثلا إلى من يعرف، ولكن يهدي إلى خصوص أناس أغنياء وأناس عرف منهم مثل البذل فيهدي إليه هدية. هذه في الغالب إنسان فقير أو هذا محتاج ما أهدى هدية إلا يريد أكثر منها، فإذا علم ذلك ثم ظهر ذلك لا يجوز أخذها إلا بنية الإجابة، مثل ما يفعل كثير من الناس من إهداء إلى بعض الناس يريد شيئا من المال ولم يقصد بهديته لم يقصد بها التودد ولم يقصد بها التقرب إليهم، وإنما قصد بدل أخذ شيء من أموالهم أخذ شيء منهم، فقصد بهديته أخذ شيء، فالقصود هنا معتبرة، القصود هنا معتبرة كما ذكر أهل العلم في هذا الباب في باب التبرعات، فلا تؤخذ إلا بنية الإجابة. الذي ذهب بعض كريم العلم لأن حكم الهدية هذه حكم البيع تأخذ شروط البيع، لكن عند آخرين أنها هدية لكن لا بد من أن يبذل وأن يرد منها. ولهذا ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رجل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فرد عليه الصلاة والسلام شيئا مما رد عليه بكرة أو أعطاه شيئا من الإبل، فكأنه تغضب غضب ذلك الأعرابي يريد أكثر، فخطب الناس عليه السلام أو حدثهم فقال لقد هممت ألا أقبل إلا هدية قرشي أو أنصاري أو قال قرشي وأنصاري أو مهاجر، ذكر أربعة أصناف من الناس عليه الصلاة والسلام، يعني لا هممت أن أقبل إلا هدية هؤلاء، هم الذين يقنعون ولا يغضبون. وهذا يبين أن الهدية للثواب لا بأس بها كما كان يقبلها عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من سنته أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في مسألة القرائن التي ذهب إليها بعضها للعلم، إذا اختلف الإنسان مثلا في شيء من المتاع أو شيء من الآلات، اختلفوا مثلا في شيء من الآلات، اختلف خياط ونجار مثلا في مثلا في محل واحد مثلا أو في بيت واحد مختلفوا مثلا في آلات، ففي الغالب الإبرة والمقص وما أشبه ذلك في الغالب أنها تكون الخياط، وما سواها من الآلات الضرب والمسامير وما أشبه ذلك هذه تكون آلات الطرق والضرب والإنشار وما أشبه تكون للنجار. هذا هو الأمر، هذا هو الأقرب. قرائن إذا اختلوا في مثل هذا، فإذا اختلوا في هذا يعطي كل إنسان ما هو أليق به. فلذلك اختلف الرجل وزوجته في متاع البيت
وهذا هو المراد حينما ذكر العلم المراد حيث لا بينه، وإذا كان هناك بينة أو ما أشبه ذلك انتهى الأمر، لكن إذا ما كان هناك بينة اختلفوا كل من يدعي هذا فنحن القرائن، فإذا اختلف في متاع البيت الرجل المرأة فنعطي المرأة ما يناسبها من الأمور التي تكون لها وتختص بها، ويعطى الرجل ما يناسبه من الأمور التي تكون له. هذا هو هذه القرائن يعمل بها، وبعض أهل العلم قال لا ينتهي إلى مثل هذه القرائن، لا بد من شيء يبين من يملك هذا، وإلا يحكم به بطرق الحكم الأخرى إما القرعة أو القسمة أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك ما ذكره، لكن هذا أقوى وأقرب وأقرب إلى العدل لأنها نوع من الأدلة يعمل بها. القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. العقد إذا كان باطل وبطلان العقد أشياء كثيرة، قد يكون ببطلان الثمن، فيكون من الثمن ميتة أو دم، باعه مثلا ميتة أو دم، أو في نفس العقد في نفس العقد مثل باعه بشرط، قال بيعك السيارة شرطا تبيعني سيارتك، أو لا أجرك البيت إلا بشرط أن تؤجرني بيتك، أو لا أبيعك هذه السيارة إلا بشرط أن تبيعني بيتك أو بشرط أن تؤجرني سيارتك، هذا عقد باطل عند أهل العلم، عقد باطل فلا يستباح به من الملك ولا يثبت به شيء. في هذه الحال يجب إرجاع، يجب أن يرجع في المال لصاحبه، فيرجع هذا المبيع إلى صاحبه ويأخذ صاحب المشتري ماله، إن عقد باطل ولا يصحح، حتى لو قال قيد يصحح ما خالف أبطلنا الشرط، هذا أبطلناه، نقول ما الشرط الباطل ما يصحح عند أهل العلم. في بعض أنواع الشروط قد تصحح عند بعض أهل العلم على خلاف، لكن في ركن العقد، في ركن العقد وفي صلب العقد، فإن هذا يبطل العقد، يجب إبطال العقد، ثم بعد ذلك لهم أن يتبايع، ما هي مانع إذا أبطل العقد لهما أن يتبايع كذلك. أما إذا فسخ إذا أعاده مرة ثانية انتهى الأمر، لكن أنهما يبقيانه عن العقد الأول ويقولان ألغينا ذلك الشرط، لا، نقول تم العقد بذلك الشرط وبني على ذلك الباطل، وما بني على باطل هو باطل. فلو أنهما تبايعا على ذلك، هذا أخذ المبيع، أخذ المبيع المشتري ثم تصرف فيه ثم باع أو وهب أو وقف بعدما أخذ هذه السيارة أو هذه الأرض بهذا الشرط، باعه، نقول البيع الثاني باطل لأن ما بني على الباطل هو باطل، يجب إبطال جميع هذه العقود وأن يرجع العقد إلى ما كان عليه أول، إلى العاقد الأول، ثم بعد ذلك إذا أبطلت تلك العقود لهم أن يعيدوه مرة ثانية، فما بني على الباطل هو باطل. أما إذا كان العقد مضى صحيح، إذا اشترى أرضا أو سيارة أو بيتا أو متاعا ثم مضى العقد ثم باع لإنسان آخر، ثم بعد ذلك فسخ العقد لسبب من الأسباب، لأجل خيار، فسخ العقد لأجل خيار وقد مضى المبيع، باعه السيارة بعد ذلك ثم تبين ثم فسخ من الأسباب، في الحال هذه ما نبطل العقود التي بعدها، لهم أن يرجعوا، لهم أن يرجعوا للبائع أن يرجع في الثمن في السلعة، وللمشتري يرجع في الثمن الأول، لكن لما بيع في هذه الحالة وذهب ما لحد يوقع العقد الثاني ويقول لذلك المشتري الثاني من المشتري الأول، المشتري الأول يرجع العقد حتى يعود، لا، نقول ذلك نرجع في مثل المثل وقيمة الكيل، كم هذا له مثل، هذا له مثل، يقول له مثل، نقول عليك أيها المشتري الأول أن تحصل مثله وأن تشتري مثله وترجع إلى صاحبك الأول اللي اشتريت منه وهو يرجع لك قيمة المبيع، وإن لم يكن له مثل وإن لم يكن مثليا بل هو قيمي، عليك أن نقدر قيمته ثم بعد ذلك يترجع عنك أيضا في الثمن الذي اشتريته له. فالمقصود من هذا أن، وهذه أيضا يدخل بها مسائل أخرى تتعلق بأبواب الغصب وبطلان العقد، وهذه مسألة الغصب ذكرها العلم
قالوا هل تدخل جميع العقود التي بنيت عن غصب؟ لو أن الإنسان غصب شيئا ثم باعه الإنسان راح وانتقل المبيع من إنسان إلى إنسان، هذه مسألة فيها في العلم، وذكروا أنها تنظر العقود وأن لا يمكن إبطال ذلك العقود لأنها تنقلت ولأنها يترتب عليها فساد، يترتب عليها أمور قد لا تيسر، لكن يبذل للمغصوب منه ما تيسر. وأما العين المغصوبة قد ذهبت وتنقلت وقد لا تعلم عينها. أما في هذه العقود التي هي باطلة من أصلها، في هذه الحال إن كانت موجودة ولم تفت ولم تتلف وجب إرجاعها، وجب إرجاعها بخلاف التي مفسوخة وهي ليست باطلة، وإن كانت موجودة ومعروفة عند فلان شرعها لا يجب إرجاعها، بل يرجع بمثل مثل وقيمة القيمة. القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بما في الواقع. هذا العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. لو أن إنسان باع أرض يظن أنه يملكه، يظن ملكه، أو باع بيت يظن أنه يملكه، أو باع هذا المتاع يظن أنه يملكه، أو هذه السيارة يظن أنها يملكه، أو ما أو غير ذلك، ثم تبين أنه ليست ملكه، أخطأ مثلا أو غلط، أو صارت هذه الأرض ليست في عرضه إنما على الأرض الثانية في الجهة الثانية أو في المحافظة الثانية، ليست هذه أرضه، وأخطأ وباع تلك الأرض، هل نقول عقد صحيح لأن تم بشروطه الظاهرة؟ لا، نقول عبرة ما في نفس الأمر، الأرض هذه هي تبين له ولا ليست؟ لا، نقول ليست له، لا يصح، لا يصح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. وبالعكس لو باع شيئا وهو يعلم أنه وهو يظن أنه لا يملكه، باع هذا البيت وهو يظن أنه ما يملكه مثلا، أو باع هذه الأرض وهو يظن أنه يملكها، أو مثلا باع البيت يظن أن أباه لم يمت، فتبين أن أباه أو أن مورثه مات وقد ورث من الأرض أو ورث من البيت أو السيارة، وحال البيع يظن أنه ما ملكه، ثم تبين أنه قد دخل في ملكه قبل العقد، نقول العقد صحيح والبيع صحيح، لأن العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر فيتم العقد ويكون صحيحا. أو الإنسان مثلا باع بيتا، باع بيت وهو ليس مالكا له وليس وكيلا فيه، وظن أنه وكيل، باع هذا البيت يقول أنا مش بعته، قال أنا وكيل فلان، وتبين الحق ليس بوكيل، إنه فلان موكل، وكل فلان، أقول بيعهم صحيح، وإن كنت تظن أنك وكيل لكن لست وكيلا في نفس الأمر. مثل في الوكالة بالعكس، باع بيتا وهو يظن أنه وهو يعلم أنه ليس مالك وليس وكيل، لكن تبين بعد ذلك أن صاحب البيت قد وكل فلان، قال إني وكلت فلانا وعلى بيع الأرض أو على بيع أملاكي قبل البيع قبل العقد، نقول العقد صحيح لأنه وكيل، والعبرة بما في نفس الأمر. فهذه القاعدة العبرة فيها كما قلنا بما في نفس الأمر، وهذا من اليسر في المعاملات والحمد لله، حيث بنيت على ما في نفس الأمر، فقد يبيع الإنسان شيء ويريد أن يبادر به وهو قد يظن ملكه أو لا يملكه، لكن حصل له شيء من التردد في هذا فباعه سواء كان يملكه أو لا يملكه، ثم بعد ذلك تبين أنه يملكه، فإن العقد صحيح كما قلنا لأجل أن العبرة بما في نفس الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر. هذه القاعدة رويت في حديث الله عليه الصلاة والسلام قال لا عذر لمن أقر، والحديث لا يصح أو لا أصل له كما قال جمع من حفاظ الحديث، لكن هذه القاعدة أو هذا اللفظ دل عليه أدلة كثيرة، وأجمع العلماء عليه في صحة الإقرار. وكلمة لا عذر لمن أقر هذه اللفظة قد ينازع في صحتها على التفصيل، وذلك أن ظاهرها أن كل مقر بصرف النظر عن صفة إقراره أنه لا عذر له، وهذا في تفصيل مسائله ليس على إطلاقه، بل بعض المقرين يعذر لسبب من الأسباب. وظاهر هذه القاعدة العموم لأنها نكرة في سياق النبي تشمل كل مقر فقد يقال إن في عمومها نظرا، فلهذا لا تصح على إطلاقها، إذ كثير من المقرين أو بعض المقرين لا يعتبر إقراره لإكراه أو لغيره مما لا يدخل تحتها. أما هي من حيث الجملة ثابتة بالإجماع في الكتاب والسنة والإجماع، فقد صحت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام الحدود على المقرين كما رجل ماعزا والغامدية وفي الذي سرق وقطع يده لإقراره، في قوله تعالى وليمن للذي عليه الحق، إذ لا يمن إلا على الإقرار ولا يكتب الذي عليه من الحق إلا بعد إقراره، وإلا ولأجل هذا نسب الإملاء إليه فدل على أنه كان معترفا مضرا، وهو محل إجماع أيضا. وأيضا من جهة المعقول أن الذي يقر بالشيء مع توافر شروط الإقرار لا يكون مقرا إلا بما هو حق عليه وواجب عليه ويجلب الضرر عليه وهو غير ثابت، وهذا الحق الذي يقال به غير ثابت عليه. فالإقرار هو أقوى البينات كما قال أهل العلم، هو أقوى البينات وهو سيدها، بل هو سيد البينات لأن تلك البينات يعتريها ما يعتريها، بخلاف الإقرار فإنه بالنفس من عليه الحق أو من يطالب، ولهذا لا يطلب الحاكم أو القاضي قبله شيء، بل إذا ادعى إنسان على إنسان شيئا ما يقول للمدعي أين الشهادة أين شهودك، لا يقول للمدعي عليه هل تقر بهذا، فإذا أقر ثبت الحق، وإن كان ذاك عنده شهود، لو قال أنا عندي شهود نقول لا، الشهود لا مكان له الحالة هذه، ولا وإثباتها بالشهود لا يصح ما دام مقرا انتهى الأمر. فالإقرار سيد البينات ولا شهادة مع الإقرار، بل يثبت الحق للبينة. والإقرار هو الاعتراف، الإقرار لغة هو الاعتراف، واصطلاحا هو الإخبار عن ثبوت حق للغير، عن ثبوت حق للغير على المخبر، والإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر أي على المقر.
وقد جاء وقد ذكر العلماء شروطا للإقرار، منها ما هي موضع منها ما يتفق ما هي موضع اتفاق، ومنها ما هي منها ما هو موضع خلاف. فلا بد من العقل والبلوغ وعدم التهمة، وعدم التهمة، وهذه موضع متعدد التهمة إذا أقر بحق وهو متهم في إقراره، موضع خلاف في تفاصيل مسائله. ومنها أيضا أن يكون المحق المقر به معلوما، فلو أقر بشيء مبهم لا يعلم وجب عليه أن يبين إلى غير ذلك، ما وجب يعني وجب عليه بيان الحق الذي عليه ويثبت من حيث الجملة، لكن لا يصح حتى يبين ما عليه الحق. القاعدة الثالثة والخمسون، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. هذه الحقوق التي تكون للمورث أقسام، وقد اختلف العلماء في كثير من مسائلها كما هو الشأن في كثير من القواعد التي سبقت، لكن أحكامها أو كثير من أحكامها مما قال به أهل العلم قاطبة واتفقوا عليه. والحقوق قد تكون أموالا يورثها، وقد تكون ديونا عليه، وقد تكون حقوقا معنوية تتعلق بالميت تحدي القدر. فالمورث يقوم مقام مورثه في كل شيء، ولهذا هذه القاعدة ظاهرة أن يدخل فيها كل شيء، لأن العلماء اختلفوا بعض الأشياء. والمصنف رحمه الله قال ما اختار ما اختار جمع من العلم في هذه القاعدة أنه يقوم مقامه في كل شيء بعموم الأدلة التي جاءت، لأن من ترك حقا فلورثته، وهذا عام في كل حق. والحقوق التي تثبت للمورث أقسام، القسم الأول ما ثبت لجميع الورثة، ما ثبت لجميع الورثة، فإذا عفى بعض الورثة ثبت الحق للباقين ولا يسقط بإسقاط أحدهم، وذلك تحدي القدر. لو أن إنسان قذف إنسان ثم مات، فهل للورثة المطالبة بحد القذف؟ هو ثابت من حيث الجملة، لكن فيه تفصيل هل اشترط المطالبة أو لا تشترط المطالبة، نشير إليه في نقطة عافية إن شاء الله. فحد القذف لو أن بعض الورثة تنازل قال تنازلت عن فلان وعفوت عنه، فنقول للباقين أن يستوفوا، لأن هذا